بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه هل يكفي رؤية الهلال بالعين المسلحة أم لا؟ ذكرنا الدليل الثاني لمن ذهب إلى كفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة بالآلات المغربة والمكبرة التلسكوب، وكان هو التمسك بإطلاق قوله صم للرؤية وأفطر للرؤية. أشكلنا عليه بما ذكره السيد الخائي من أن الإشكال في صدق الهلال، ذاك المرئي من خلال التلسكوب لم يوضع عليه لفظ الهلال، نظير أنه لم يوضع لفظ الدم على الجرم الصغير الذي ليس قابلا للرؤية بالعين المجردة وإنما يرى بالميكروسكوب. ويؤيد ذلك ما ورد في الروايات: ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد فقد رآه خمسون. يعني الهلال ليس شيئا لا يكون قابل للرؤية العامة الناس، هذا يراه وغيره ما يراه. الهلال هو ما يمكن أن يرى بالعين العادية. الإشكال الثاني ما ذكره السيد السيستاني من أن ظاهر قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس أن الهلال ما يكون ميقاتا لعامة الناس، يعني يمكن لعامة الناس أن يجعلوه ميقاتا لهم، هذا أول الشهر، هذا ثاني الشهر، هذا ثالث الشهر، وهكذا. الإشكال الثالث ما يقال من انصراف الخطابات إلى الفرد المتعارف، هذا ما ذكره بعض المعاصرين في مجلة فقه أهل البيت بالفارسية رقم المجلة 43 صفحة 169. يقول: قد تداول في الفقه القول بأن موضوع الأحكام منصرف إلى المتعارف والمقام من هذا القبيل، ثم ذكر شواهد عليه. الشاهد الأول ما ذكروه في الوضوء من أن كون حد الوجه ما دارت عليه الإبهام والوسطى ناظر إلى المتعارف، فغير مستوى الخلقة من جهة كبر وجهه أو صغره أو طول أصابعه أو قصرها يراعي ما هو المتعارف. هذا المثال غريب، ليس منشأ الحكم في هذا المثال انصراف الخطاب إلى المتعارف، فقد يكون كل من وجه شخص ويديه خارجة عن المتعارف، وجهه صغير ويده صغيرة، أو وجهه كبير ويده كبيرة، ويراعي نفسه. ما يفرض فيه من اختلاف نسبة اليد إلى الوجه، يد كبيرة مع وجه صغير أو بالعكس. هنا قالوا بأنه لا يكون تحديد وجهه بيد نفسه، وهذا واضح لأن يده حينئذ قد تصل إلى وراء رأسه، لأن وجهه صغير ويده كبيرة، يمكن أن يخلي إيده على وجهه وتصل يده إلى ما وراء أذنيه، هذا ليس تحديدا للوجه. هذا المثال لا يناسب أن يذكر. المثال الثاني، يعني يمكن أن يعني قطعا نقول، لا أنه يمكن، الخطابات لا تنصرف إلى المتعارف، وهذا المثال ليس شاهدا على انصراف الخطاب إلى المتعارف، وإلا لكان ينبغي أن يقول بأن من كبر وجهه يغسل ما يغسل أطراف أنفه، لأنه لو غسل أطراف أنفه كان سعة ما غسله بمقدار سعة ما يغسله الآخرون من وجههم. هل يلتزم بذلك؟ وجه صغير إذا أو وجه كبير، وجه كبير إذا يغسل الإنسان أطراف أنفه فيكون بمقدار ما يغسله غيره من وجهه، مثل ما ذكر في الصوم في بلاد خارجة عن حد المتعارف، طول نهارهم 22 ساعة، قالوا بأنه هذا القائل يقول وشاركه فيه غيره، من أنه ينظر من هناك إلى النهار المتعارف، النهار المتعارف إشكال سبعة مثلا، إشكال 17 ساعة مثلا، هذا يمسك بمقدار 17 ساعة والشمس فوق رأسه، والشمس لم تغب بعده لكنه يفطر، لعله بعد ذلك يصلي صلاة الظهر والعصر، لأن النهار ينصرف إلى المتعارف، ليس قابلا للالتزام. وإلا ففي النهار الذي يكون في أيام الشتاء هناك ويكون تمام النهار ساعتين، أنتم تقولون يمسك في جزء من الليل حتى يكون إمساكه بمقدار النهار المتعارف. فهذا المثال الذي ذكره كشاهد على انصراف الخطاب إلى المتعارف ليس صحيحا. المثال الثاني يقول ذكروا في تحديد الكبر، في تحديد الكر بالشبر، فقالوا إنه ناظر إلى الشبر المتعارف، فهذا يعني أن الخطاب ينصرف إلى المتعارف، فهذا هم مو صحيح. الكر له حد واقعي لا يختلف باختلاف أشبار الناس، هذا الماء إما كر أو ليس بكر، أنا شبري أطول من شبركم، الله يحفظ السيد الزنجاني من يريد يمثل اختلاف الشبرين يمثل بشبره وشبري، أو الشبري هيجي شبر شهيدي هيجي، ما شفت آخر غيري. على أي حال كله حد واقعي، ولأجل ذلك حينما يجعل له معرف الكر ثلاثة أشبار مثلا ونصف أو ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار، يراعى في أقل المتعارف، لا المتعارف، أقل المتعارف. الشبر المتعارف هم فيه مراتب، أقل المتعارف إذا كان هذا الماء يصل إلى ثلاثة أشبار مثلا أو ثلاثة أشبار ونصف إلى مستوى ذاك الشبر الذي هو أقل المتعارف فهذا كر لإطلاق الدليل، هذا الدليل مطلق يقول هذا كر. فإذا كان كرا فلا يختلف الحكم بكرية هذا الماء باختلاف الأشخاص. وأين هذا من انصراف الخطاب إلى الفرد المتعارف؟ المثال الثالث، ذكر أن كثيرا من الفقهاء يقولون بأن أوقات الصلاة والصوم بالنسبة إلى المقيمين في القطب يحاسب على البلاد المتعارفة. ذكر بعض الفقهاء أنه في مناطق القطب الذي يطول نهاره ستة أشهر أو يطول ليله ستة أشهر أنهم يصلون خمس صلوات في 24 ساعة، إيش قالوا؟ هو يقول هم قالوا ينظرون هؤلاء إلى اختلاف الساعات بين الصلوات الخمس حسب المتعارف في البلدان. هذا هم صحيح. بالنسبة إلى من يقيم في مناطق القطب الذي لا يكون فيه نهار وليل متعارف، أقوال كثيرة. السيد الخميني كان يقول هم في سنة واحدة يصلون خمس صلوات، نهارهم ستة أشهر، ليلهم ستة أشهر، ولا يجب أكثر من خمس صلوات في يوم واحد، يومهم مساوي لسنة. هذا غريب، لأن اللي يطول ستة أشهر ليس نهارا عرفا، هذا مو نهار، النهار ينصرف عن ذلك كما أن الليل ينصرف عنه. السيد الخوي قال حيث إن الصلاة مما بني عليه الإسلام فالمسلم هناك لا يمكن أن يترك الصلاة، وشرط الصلاة أن تكون في وقتها، فلا بد أن يهاجر المقيمون هناك إلى بلاد تطلع عليهم الشمس وتغيب في كل 24 ساعة حتى يؤدوا الواجب، كما أنه يجب عليهم في شهر رمضان أن يسافروا إلى مكان يمكنهم الصوم في النهار. ولكن إذا لم يتمكنوا من السفر إلى مكان آخر يسقط عنهم وجوب أداء الصوم ويجب عليهم القضاء. وبالنسبة إلى الصلاة حيث إن الصلاة لا تسقط بحال، يتنزل في حقهم إلى صلاة اضطرارية، صلاة فاقدة لشرط الصحة في حال الاختيار وهو الوقت، فيصلون في كل 24 ساعة خمس صلوات. أما أنهم يلحظون البلاد التي تكون فيها نهار متعارف من أين؟ من أين؟ ما عندنا دليل عليه. هذا المثال أيضا غير صحيح. المثال الرابع، خفاء الجدران وخفاء الأذان في حد الترخص، قالوا بأنه لا يعني أن ننظر بالتلسكوب فنشاهد جدران البلد ونصلي تمام، لأننا لم نصل إلى مكان يغيب عنا جدار البلد، بل لا بد من ملاحظة عدم رؤية جدران البلد بالعين العادية. وهذا يكشف عن كون المدار على المتعارف. هذا المثال هم صحيح، لأن هناك تترتب مفسدة على الحكم بأنه إذا رؤية جدران البلد بالعين المسلحة يكون يصلي المسافر الصلاة تمام، لأنه قد يسافر إلى 4 فراسخ في أرض مستوية، فإذا أو في أرض مرتفعة، فمن بعيد يمكنه أن يخلي تلسكوب قدام عينيه ويعاين جدران ذاك البلد اللي بعد عنه 4 فراسخ. هذه مفسدة ترتب على الحكم هنا بكفاءة رؤية الجدران بالتلسكوب. أو سماع الأذان، قد يخلون مكبرة للصوت بحد قوي يصل صوت هذا المؤذن إلى فراسخ، هذا يؤدي إلى مفسد، لأنه معنى ذلك أنه يصلي تمام ولو بعد عن بلده 4 فراسخ. فمن أجل هذا لعلهم قالوا بأن هناك لا تكفي الرؤية بالعين المسلحة ولا علاقة له بالمقام. المثال الخامس صحيح، قالوا بأنه يعتبر في حد الزنا أن يكون الجلد بالصوت بالنحو المتعارف، لا عنيف ولا خفيف. فهذا يكشف عن كون المدار على المتعارف. هذا المثال أيضا غير صحيح. لأن هذا تعذيب ولا يجوز التجاوز عن الحد المسموح في التعذيب. فإذا وجب تعذيب الزاني بأن يجلد 100 جلدة وهذا ينطبق على المتعارف، فإذا زدنا عليه هذا تعذيب له بأكثر مما هو يستحقه، لأنه ليس هناك تخير بين الأقل والأكثر، هذا أقل الواجب تعذيبه بالجلد المتعارف، الزائد عليه ليس مما يستحقه فلا يجوز. المثال السادس، الدم الذي يرى بالميكروسكوب، قالوا بأنه لا يكون نجسا. والمثال السابع، استهلاك الدم في الماء، ولكن إذا رؤية بالميكروسكوب يرى أن هنا أكو دم، مع ذلك يحكم بطهارة المستهلك. هذان المثالان الجواب عنهما أنه قد يتمسك لطهارة ذاك الدم الذي لا يرى إلا بالعين المسلحة، أو ذاك الدم الذي لا يرى وجوده في الماء إلا بالعين المسلحة، وتتمسك لطهارة الدم بالسيرة الثابتة في عهد الأئمة عليهم السلام. لا إشكال في أن السيرة والروايات كانت تقتضي أن يغسل الإنسان ثوبه المتلجس بالدم بالمقدار المتعارف في ذلك الزمان، وقامت عليه السيرة، وورد في الروايات أن بقاء لون الدم لا يضر. لا يعني ذلك أن كل خطاب ينصرف إلى المتعارف. من أين؟ فإذن هذا الإشكال الثالث الذي ذكره بعض المعاصرين غير متجه أبدا، والخطاب لا ينصرف إلى المتعارف كما صرح به صاحب الجواهر في الجواهر. الإشكال الرابع على الاستدلال بإطلاق صمل الرؤية، ما يقال من أن هذا الخطاب كان موجها للمعاصرين للأئمة عليهم السلام. إذا رأيت الهلال فصم، هم لم يكونوا قادرين على رؤية الهلال بالعين المسلحة، فلا ينعقد إطلاق في هذه الروايات. ولكن الجواب عنه أولا أن هناك روايات غير موجهة إلى أحد، كمعتبرة سيف ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، وليس على المسلمين إلا الرؤية، أو رواية فضل بن شاذان يصام للرؤية ويفطر للرؤية. وثانيا حتى قوله صم للرؤية، العرف لا يفهم من خصوصية لهذا السائل ولهذا الراوي المخاطب بهذا الخطاب. فهذا الإشكال الرابع مو صحيح. الإشكال الخامس، ما يقال من أن الالتزام بكفاية الرؤية بالعين المسلحة يؤدي إلى القول بأن الأئمة النبي والأئمة عليهم السلام وأصحابهم اشتبهوا في إفطارهم لأول شهر رمضان، ولم يقضوا، لأنه بعدما يرى الهلال كبيرا أو يطول، أقول في رواية صحيحة يقول بقي الهلال في الأفق إلى بعد الشفق، إلى بعد زوال الحمرة المغربية، يعني ظاهر الرواية أنه بقي ساعة ونص في السماء. الهلال الذي يبقى ساعة ونصف في الهلال، ألا يكشف ذلك أنه كان قابلا للرؤية بالعين المسلحة في الليلة السابقة؟ ولكن الإمام قال أنا لم أصم ذلك اليوم، لقد صمت بصومنا، وأنت هم صمت بصومنا، صمت في اليوم اللي بعده، والإمام لم يأمره بالقضاء، مع أن الهلال بقي في الأفق تقريبا ساعة ونصف حسب ما استفاد من الرواية الصحيحة. كتب للإمام الهادي عليه السلام في آخر سنة بقي الإمام في المدينة المنورة، فقال له الإمام: أنا لم أصم ذلك اليوم، وإنما صمت بعدما رأيت الهلال، وقد بقي الهلال في الأفق إلى ما بعد زوال الحمرة المغربية. وهذا يعني أنه لا عبرة برؤية الهلال بالعين المسلحة. إن قلت لعل للرؤية موضوعية، في ذلك الزمان لم تتحقق الرؤية بالعين المسلحة، فواقعا لم يدخل شهر رمضان لأنه لم تتحقق الرؤية. الآن استخدموا التلسكوبات ورأوا الهلال فتحققت الرؤية، مثل من يسافر إلى الفضاء يقصر في صلاته، يقال له: لماذا تقصر في صلاتك؟ في زمان الأئمة ما كانوا يقصرون صلاتهم هيك مثلك. يقول: ذاك الزمان لم يتحقق موضوع السفر إلى الفضاء، الآن تحقق، وأنا أصلي أصور وأستقبل الأرض حينما أصلي، لأن في استقبال الأرض استقبال القبلة. تقول في الجواب: الظاهر أن الرؤية طريق محض وليس لها موضوعية، مضافا إلى أن هذه العناوين عناوين طريقية، إذا رأيت الهلال فصوم، ظاهر في أنه كاشف، الرؤية كاشفة عن ثبوت الهلال، والموضوع الواقعي لوجوب الصوم هو واقع المرئي، والرؤية كاشفة عنه، مضافا إلى أن قيام أمور أخرى مقام الرؤية كمضي 30 يوم من الشهر السابق، أو رؤية الهلال في ليلة 29 في هذا الشهر، بعد أن نشل لا ينقص عن 29 يوم، يكشف أن اليوم الذي أفطروا من أول الشهر يكون يقضوه، هكذا روي في زمان أمير المؤمنين عليه السلام أنه فتسنى رؤية الهلال في ليلة 29، فأمر علي عليه السلام بقضاء يوم من أول الشهر. فهذا يعني أن الرؤية ليس لها موضوعية. ذاك الزمان نعم لم يروا الهلال بالتلسكوب، لكن لا يعني ذلك أنه لو كان في ذلك الزمان تلسكوبات لم يكن يرى الهلال، إمكان رؤيته كاف. وفي هذه الروايات تشكلت قرينة عرفية على أنه يمكن الجزم بقابلية رؤية الهلال في الليلة السابقة بالعين المسلحة التي تكبر الهلال بآلاف ضعف. هذا استدلال لطيف لا بأس به، ورأيت أنه موجود في كلمات السيد السيساني أيضا، لكن قد يقال باحتمال أن يكون ذلك كاشفا عن الإجزاء، الشارع حكم بالإجزاء لأنه لم يرى الهلال في ذلك اليوم، وبالطريق العادي لم يكن منكشفا للناس أنه كان الهلال قابلا للرؤية بالعين المسلحة، فالإمام حكم بالإجزاء. الحكم بالإجزاء أمر سهل، ولا يعني ذلك أنه هنا إذا صار متعارف الرؤية بالتلسكوب، لا يختلف حكمنا عن حكمه، لعله الآن لا يحكم بالإجزاء لدور تعارف الرؤية بالعين المسلحة. قد يكون تأثير، قد يكون لرؤية الهلال بالعين المسلحة وتعارفها دور في قضية الحكم بالإجزاء وعدمه، هذا أمر ليس بعيد. وإلا يأتي الإشكال حتى على السيد الخوي، هذا الإشكال يأتي على السيد الخوي، لأن السيد الخوي يقول اللي يقول إذا رؤية الهلال قبل طلوع الشمس من بلدنا في مكان بعيد حكم بدخول الشر بالنسبة إلينا أيضا، هكذا يقول السيد الخوي، هم يعترض عليه كما اعترضوا عليه جماعة منهم السيد السيستاني، اعترضوا عليه قالوا هذا خلاف السيرة في زمان المعصومين عليهم السلام. نظير هذه الرواية اللي قرأتها، بقي الهلال في الأفق ساعة ونص تقريبا، والإمام قال أنا لم أصم اليوم الذي قبله، وأنت حينما لم تصم صرت مثلي، لقد صمت بصومنا، مع أنه على رأي السيد الخوي يمكن اكتشاف أن الهلال كان قابلا للرؤية بالعين العادية في بلد غربي نشارك مع ذلك البلد في جزء من الليل، والجواب عنه أنه لعل الإمام عليه السلام لم يحكم بالقضاء لأنه لم يكن ذاك الزمان قابلا للاكتشاف بالحساب العادي، ولأجل ذلك حكم بالإجزاء. أما الآن حيث يمكن معرفته أن الهلال هل رؤية في أستراليا، هل رؤية في أمريكا الجنوبية، ممكن أن يختلف الحكم بلحاظ الإجزاء لا بلحاظ الحكم بدخول الشهر الجديد. ذاك الزمان دخل الشهر الجديد، الإمام لم يوجب القضاء لمن أفطر في اليوم الأول لأنه حسب المتعارف لم يكن قابل للاكتشاف ثبوت الهلال. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.